الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. لروح فقيدنا الكبير سماحة آية الله العم الشيخ حسين الخليفة رحم الله من يقرأ الفاتحة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحديث الشريف علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. الرسالة جاءت على يدي النبي الأكرم محمد لتنظم حياة البشر في موارد عدة، منها ما بين الإنسان ونفسه، وما بين الإنسان ومجتمعه، وأفضل من هذا وذاك ما بين الإنسان وربه. وحيث أن الحياة لا تدوم لأحد، ولو كان ذلك لكان للحبيب المصطفى محمد. وللآخرة خير لك من الأولى، ولو كان ذلك أيضا لكان للآل عليهم الصلاة والسلام. أراد الله سبحانه وتعالى أن يغيب الحجة على البشر، فجاءت الغيبة الكبرى بعد أن رسم المهدي المنتظر من آل محمد. مسيرة البشر ربطا من خلال قناة تؤمن للأمة أفضل ما يمكن أن يؤمن، ألا وهم الفقهاء. والأحساء الحبيبة ليست بدعا بين المناطق والمدن، بل للأحساء قدحها المعلى إذا ما أنصف الباحثون، وقبل هذا إذا ما أنصفها أبناؤها أولا وبالذات. الشاعر يقول: إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فلا عجبا إذا أسلمتك الأباعد. إذا تخلينا نحن عن الموروث، إذا تخلينا نحن عن رموزنا، فمن عسى أن يساعد في الرجوع إلى ما هو ذلك الرمز وذلك الموروث. كواكب ونجوم أشرقت في سماء المعرفة في حدود هذه الديار، وامتد إشراقها على بعض المدن المجاورة فيما يتمثل بعنوان المرجعية. وهذا ليس جديد عهد، بل له جذوره منذ الأيام الأولى. رشيد الهجري، وما أدراكم ما رشيد الهجري؟ هذا الرجل الذي أوتي من العلم ما لم يؤتاه الكثير ممن عاش قربا من محمد وآل محمد. إنه علم البلايا والمنايا، علم الملاحم والفتن، كان وعاء يتسع الشيء الكثير مما يفيضه سيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وعندما نقدم خطى يسيرة فهنالك صعصع ابن صوحان وزيد بن صوحان وعبد الله البجلي والشيخ صالح السليلي، وهكذا تنحدر المسيرة شيئا فشيئا حتى نقف على أقطاب في القرن التاسع والعاشر، ثم استمرار حركة إلى يومنا هذا بحمد الله. ولعل من أهم الأمور التي ثبتت الولاء في صدور في قلوب المؤمنين هو ما يقوم به العلماء كل حسب طاقته وما أوتي من آلية معرفة، ولكن الفضل يعود بالدرجة الأولى لأولئك الأعلام الذين نذروا أنفسهم في أشد الأحوال صعوبة من أجل تحصيل المعارف، كي يعود الواحد منهم يحمل لواء منار ومعرفة. والعم الشيخ رضوان الله تعالى عليه واحد من تلك الكوكبة التي أشرقت على الأحساء وامتد إشراقها لعدة عقود، استفاد منها القريب والبعيد والكبير والصغير والرجل والامرأة، كل أخذ حسب حاجته، أمانة ألقيت على عاتقه قام بها خير قيام. ولد رحمة الله تعالى عليه في هذه البلدة الطيبة المبرز من أبوين كريمين جليلين سنة 1321 للهجرة، على التحقيق على ما سمعت منه مشافهة. أبوه آية الله الشيخ محمد الخليفة أحد المجتهدين ممن يسلم لهم بالاجتهاد، وكادت المرجعية أن تلقي بأعبائها عليه ولكنه امتنع تذرعا بجانب التقوى والورع، وقال في مقولة معروفة أن الدنيا والآخرة لا تجتمع لامرئ وأنا بين يدي دنيا أخشى على ديني منها. وهذا الكلام لا يتفوه به إلا العظماء ممن عرفوا الله وجعلوا الله نصب أعينهم. كانت المرجعية وكانت المنطقة قاب قوسين أو أدنى أن تلقي بنفسها بين يديه، ولكنه ينأى بعيدا، أراد ابتعادا عن عالم الكثرة وانصهارا في عالم الوحدة، وحقق الله له ما أراد. أما أمه فالسيدة الفاضلة بنت مرجع الطائفة في عصره، أي في المنطقة في عصره، الجد المقدس السيد هاشم، السيد أحمد، السيد حسين، السيد سلمان، آل سلمان، ويعد من الذين جددوا لهذه المنطقة، فهو أول من أقام صلاة الجمعة في جامعها الكبير بمحلة الشعبة حفظها الله تعالى، وهو الذي وضع حجر الأساس للحوزة في مدينة المبرز، وقصدت وقتها المبرز من أكثر من بلد مجاور ينهلون من علومه ومعارفه. وخاله أيضا هو السيد المقدس السيد ناصر رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، وهذا أيضا أودع في ابن أخته الشيء الكثير من العلوم والمعارف والآداب وطرق الحياة. عندما توفي والده سنة 1349 عزم الشيخ الفقيد على مغادرة الأحساء إلى النجف ليستتم آلية الفقاهة بعد أن قطع مشوارا لا يستهان به في بلدته الأحساء، متقلبا على أيدي الأعلام فيها أمثال والده المقدس وخاله السيد ناصر المقدس والشيخ محمد صالح البن سعد رحمة الله تعالى على روحه الطاهرة، الذي كان يعد لمشروع كبير لولا أن المنية اختطفته سريعا. على يد هؤلاء تلقى الشيء الكثير، ثم ارتبط بالعلامة الكبير قاضي الأحساء العلامة الحجة العم السيد محمد حسين المعروف بالقاضي، وعنه أخذ شطرا كبيرا من السطوح، ثم ارتحل إلى النجف. في النجف الأشرف أيضا عندما نلقي نظرة سريعة على أسماء من التصق بهم مباشرة وأخذ الكثير من أصول المعرفة على أيديهم، نجد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يكن محدود الرؤية، بل كان ينظر إلى مدى بعيد، لذلك تعشعبت طرق المعرفة في مدرسته رضوان الله تعالى عليه. ارتبط بالسيد محمد باقر الشخص رضوان الله تعالى عليه، والذي يعد واحدا من أركان المدرسة النجفية في عصره، بل تسيد الموقف في دروس السطوح، حتى لا تجد أن أي إنسان حتى لا تجد أي طالب من طلاب العلوم آنذاك يبحث عن أستاذ متضلع في السطوح إلا ويرشد إلى هذا السيد. أطبقت كلمة الأعلام في النجف الأشرف على سلطنته الكبيرة على هذا المستوى من الصفح. أتم سطوحه على يديه، والسيد رحمة الله تعالى عليه غادر الدنيا سنة 80 بعد 1300. خاله قلنا بعد المدرسة النجفية جاء الأقطاب في النجف، السيد محمود الشهرودي رحمة الله تعالى عليه، هذا الركن الركين في عالم الفقاهة الذي كان يستظهر الكثير من متون الكتب عن ظهر قلب، كان يأتي لتدريس سطوحه أي المكاسب والكفاية وقت إذ كان مشتغلا بتدريسها، وهو لا يحمل معه كتاب، وإنما يقرأ المتن عن ظهر قلب، ثم ينحدر في مسألة الشرح لتلك المعارف. هذا السيد الجليل واحد من مراجع الطائفة وأركانها في زمن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وشاطر المرجعية بعده للعلمين الكبير السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الحكيم ربما يكون له أكثر بصمات على شخص العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كلنا يعلم أن مرجعية السيد الإمام الحكيم مرجعية طائفة، وهي لم تتحصل لكثير من مراجع الطائفة، جمع بين المرجعية والزعامة، والجمع بين هاتين الصفتين يحتاج إلى الشيء الكثير من الاستعداد النفسي والروحي والعلمي والعملي، تمتزج فيما بينها حتى يتحصل إنسان بمثل هذه المثابة. ارتبط ببحثه، قرر له الشيء الكثير فقها وأصولا، وارتبط بمجلس إفتائه. من خلال مجلس الإفتاء للسيد الحكيم استطاع العم الشيخ أن يثبت للواقع من حوله أنه لا يقل باعا عن الكثير من أقرانه، ممارسة دقيقة تحت رعاية مباشرة من مرجع الطائفة وأستاذ البحث الأول في النجف الأشرف السيد الحكيم على تلميذه المتربع بين يديه. ثم بعد ذلك له أساتيذ كثر، ارتبط ببحث المرجع الأعلى في وقتها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ولكن الدراسة عند السيد الخوئي كانت بمثابة التشرف أكثر منها في جانب الاستفادة. ارتبط بمجلس الإفتاء للسيد الخوئي لفترة معينة أثبت من خلالها أيضا حضورا كبيرا. هذا هو مجموع ما يتعلق بأساتذته. أما تلاميذه فيكفي أن نضع أيدينا على مسمياتهم دون الغوص في بيان كنه شخصياتهم، لنجد ما هي الأسباب، أي يشكل واحدا من الأسباب التي جعلت من الشيخ الفقيد رمزا متربعا على بساط هذه المنطقة بأكملها. منهم آية الله المرحوم العم السيد محمد الناصر رحمة الله تعالى عليه، 23400 وفاته. هذا السيد الجليل السيد محمد رحمة الله تعالى عليه والد السيد عدنان يعد واحد من نوابغ الأحساء، ولكن حال دون أن يتبوأ مقامه كما ينبغي عوامل، ولعل المرض أهم ما أرهق هذا السيد الجليل، حيث ألزمه الدار أكثر من ربع قرن من الزمن. السيد محمد باقر الصدر الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه يقول: ضالتي في المذاكرة، يعني من أبحث عنه للمباحثة والمذاكرة، هو السيد محمد الناصر. هذا السيد تقلب على يدي الشيخ في دروس السطح واستفاد منه كثيرا. العلامة الحجة العم السيد طاهر العلي السلمان أمد الله في عمره الشريف، هذا الرجل الذي يشكل الرمزية اليوم في هذه المنطقة، أيضا ممن تتلمذ على يديه ونال منه الشيء الكثير. كذلك أخوه المرحوم العلامة الحجة السيد ناصر العلي رحمة الله تعالى عليه، الذي يعد أيضا واحدا من أركان بحث آية الله، الشيخ إبراهيم الكرباسي رحمة الله تعالى عليه، ويقول في حقه أستاذه: أني عندما يتغيب لسبب ما عن البحث أني لا أجد لهذا الدرس في هذا اليوم طعم. السر في ذلك غياب هذا السيد عن بحثه. هذا من تلامذ العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه. العم السيد أحمد العلامة الحجة السيد أحمد الطاهر رضوان الله تعالى عليه، هذا العالم الذي عاش غريبا ومات غريبا ونسيته الأمة في عداد الغرباء، هذا الرجل العظيم أيضا تتلمذ على يديه لفترة من الزمن. كذلك العلامة الحجة الشيخ حسين الفرج القطيفي المجاز من قبل آية الله المرحوم المرزى الفضلي رحمة الله تعالى عليه، هذا أيضا من تلاميذ الشيخ وممن يحظون أو ممن يقدمون أو يبرزون حالة الحب والاحترام لأستاذهم. كذلك قاضي الأحساء في وقته العلامة الحجة الشيخ باقر أبو خمسين رحمة الله تعالى عليه، علامة متضلع في أكثر من فن وفن، وإن أخذه الأقضاء إلى مسارات كثيرة أذهبت البريقة عما كان يختزنه في داخله من علوم متشعبة في الفقه والتفسير والأصول والحديث والعقائد والأدب، كل هذا غيبه الممارسة العملية. وهذا واحد من المسائل التي ينبغي أن نقف عندها ولو لقليل، أن الجانب الحياتي، الجانب العملي، الجانب التبليغي، الجانب الوظيفي الديني، عندما يقوم به طالب العلم لا ينبغي أن نسحب البساط عما هو عليه في الواقع من مقام علمي. كذلك أيضا العلامة الخطيب الكبير الشيخ أحمد بن خلف العصفور البحراني، هذا أيضا ممن تتلمذوا على يديه ونالوا على يده قسطا وافيا من العلوم والمعارف. العلامة الحجة الشيخ علي بن يحيى التاروتي القطيفي رضوان الله تعالى عليه، والذي ربما يكون في عمر واحد مع الشيخ ويعتبر واحد من نوابغ القطيف، أيضا تتلمذ على يدي العم رحمة الله تعالى عليه. الشيخ باقر شريف القرشي صاحب الموسوعة الكبيرة في أهل البيت عليهم السلام، أحد أعلام النجف في جانب التاريخ والتوثيق والبحث وما إلى في هذه الأمور، أيضا هو ممن تقلب على يدي الشيخ وهو ممن يتباهى كثيرا، وأنا سألت منه عند زيارتي للنجف قبل سنوات عن ما هو عليه الشيخ من مقام علمي، وقلت ببساطة الإنسان الأحسائي: هل هو مجتهد؟ فأجابني: كيف لا يكون مجتهد وهو أستاذ المجتهدين؟ هذه شهادة من الغير في حقه. رجع إلى الأحساء في أواخر أيام السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، متصديا لأعباء الوكالة العامة، وكالة مطلقة من قبل مرجع الطائفة في وقته، هيأت له مساحة كبيرة يتحرك على أساس منها في المجتمع. هذه الوكالة إذا كانت صامتة في يوم من الأيام أو ساكنة جعل منها ناطقة متحركة، لذلك استفاد منها كثيرون. استفاد منها طلاب العلم في النجف الأشرف، واستفاد منها طلاب العلم في الأحساء من خلال ما قام به من مشروع ستتم الإشارة إليه إن شاء الله في مطاوي الكلام، تكوينه الروحي على درجة عالية من التواضع ونكران الذات. هذه الصفة يلمسها كل إنسان يعيش عن قرب مع هذا الشيخ الجليل، نكران للذات، لا يشعر الطرف المقابل أنه على درجة من التميز تماما، لا تكاد تشعر أنه الممثل للمرجعية العليا على الأطلاق، يعني يتحرك بنفس المرجع بنسبة 100%. هذا شيء. أيضا العلم الذي كان يختزنه يتعاطى مع المقابل كل بحسبه، يتعاطى مع الطرف المقابل على ما يتناسب وواقع ذلك الإنسان المقابل. لطالب العلم نسق خاص، وللآخرين من الناس نسقهم الخاص. من يأتيه في مسألة عبادية ومن يأتيه في مسألة معاملتية تجد الفرق في التعاطي مع المسألتين، إن دل على شيء فإنما يدل على خبروية في التعاطي مع الطرف المقابل. أما حاله مع العبادة فحدث ولا حرج، أتعب الليل بالعبادة ولم يتعبه الليل بالعبادة، وهذا مقام خاص. كم هي الساعات التي يقضيها صافا قدميه متوجها إلى القبلة، يرمق السماء بطرفه، يترنم بأدعية قالها الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. وعندما تسمع منه هذا المقطع لا يتملك الإنسان أحاسيسه ومشاعره إلا وأن يعيش جوا ملكوتيا من نوع خاص. إلهي عبيدك بفنائك، الذين صلوا خلفه كم سمعوا هذا الدعاء منه، إما في نشر الأكف أو في السجدة الأخيرة، وهو في حالة من الانصهار والذوبان. إلهي عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، يسألك التوبة والنزوح عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته. هنا يأتي الاعتقاد بجاه محمد وعترته. وعندما جاء أيضا ليتحرك في مساحة الوكالة الشرعية وسارت الأمور معه كما هي على طبيعتها، شاء الله سبحانه وتعالى أن يختار لعلامة الأحساء وقاضي الأحساء الالتحاق به عند الملأ الأعلى. توفي العم العلامة الحجة السيد محمد حسين العلي السلمان رحمة الله تعالى عليه، وقتها ألقت الأحساء بكلها بين يدي هذا الشيخ الجليل وتعاطى المشهد كما ينبغي، رفض القضاء واكتفى بالوكالة الشرعية المطلقة، وكانت الوكالة بالنسبة له تمثل أمور كثيرة. التشريف لا يمكن أن نلغي أيدينا عنه، من منا لا يتشرف أن يكون خادما للشريعة، كيف وإذا الإنسان عارف بهذا المقام. الأمر الثاني وهو الأهم، التكليف، أن يقوم الوكيل الشرعي بمهام الوكالة تكليفا لا تشريفا، حملا للمسؤولية، قياما بالمسؤوليات المناطة بالوكيل المكلف من قبل المرجع. كان يشكل دائرة الحصانة والضمانة للمجتمع، وجاءت مسألة الهلال كاختبار أول لهذا العلامة الجليل بعد فقد العلامة الحجة العم السيد محمد السيد حسين. كان العم السيد محمد السيد حسين لا يجلس للهلال حتى يرى الهلال بعينه، وكان مما أتحفه الله به هو حدة البصر. إذا رأى الهلال فتح مجلسه واستقبل الشهود، وإذا تعذر أغلق الباب إشارة على ألا هلال في تلك الليلة. وجاء الشيخ ليضع نفسه في المحك الأول، الامتحان الأول، ونجح في الامتحان الأول عندما عمد لجمع جميع رجالات العلم من في المنطقة ممن لهم القرار والأمر والحل والعقد، وجعلهم في دائرة واحدة يزرع من خلال ذلك في نفوس من كان من حوله أن المسألة لا تعني التفرد بعد الفراغ، وإنما الفراغ لا يملأ إلا بالمجموع. وهذه نظرة ثاقبة حادة منه، ورؤية واضحة صريحة للمجتمع من حوله. واستمر المشهد معه قرابة 40 سنة. لا تصوم الأحساء إلا على قوله، ولا تفطر الأحساء إلا على قراره. هكذا كان الأمر وقتها، والكل يسلم له طائعا. وجاءت مسألة المرجعية، خصوصا بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، تفتح الكثير من أبناء المجتمع على خطورة هذه المسألة. ولكن الأمة مع شديد الأسف على أنها وعت المسألة مفهوما وتعاطتها في حدود المفهوم إلى درجة معينة، ولكنها تخبطت عندما أرادت أن تتعامل مع ذلك المفهوم. لذلك شد بالبعض من أبناء الأمة المسار، حتى وجدنا أنفسنا في أكثر من صراع واصطدام، دفعنا ولا زلنا ندفع الكثير من ضرائبه. وهنا أسأل، إلى متى وأين سينتهي بنا المطاف؟ ألا يكفينا 3 عقود من الزمن لنقرأ المفهوم قراءة صحيحة ونتعاطاه أيضا برؤية أكثر مما كنا عليه في الزمن السابق؟ أيها المؤمنون، الاختلاف في النظر لا يفسد في الود قضية. أنت على ما أنت عليه، وأنا ما أنا عليه، وفلان على ما هو عليه، وليحترم كل واحد منا الآخر. كلنا بحمد الله تعالى ندين لمحمد وآل محمد بالولاء. وليس منا من يبحث عن الطريق إلى جهنم بحمد الله تعالى. إذن مسألة التقليد مسألة شرعية وتبنى على إمارة، متى ما تمت تأمن الطريق وتحقق عنوان التقليد. لأحترمك ولتحترمني ولنحترم جميعا مراجعنا، أمد الله في أعمارهم وحفظهم الله حسنا منيعا للأمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان له قرار في المرجعية في أكثر من موطن. أنا لا أكشف سرا عندما أقول أن العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الذي شق الطريق لربط الأحساء بالمرجعية في النجف من جديد. عندما توفي المرجع الأعلى للطائفة السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، تشعبت المرجعية بعده، وكان من أركانها آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله تعالى عليه. العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه رأى أن المرجع الذي ينبغي الرجوع أو يجب الرجوع إليه محققا لمسألة الأعلمية هو الشيخ محمد رضا آل ياسين. لذلك اعتمد قوله مجموعة من أعلام الأحساء قبل وفاتهم، وأخذت المرجعية مسارها إلى النجف، وإلا قبل ذلك المرجعية ألقت برحلها في حدود هذه البلاد. بعض الأخوة المؤمنين يقول مسألة طرح المرجعية المحلية ربما توجد إرباكا. أنا أقول المسألة لا تزال في حدود التنظير، ومن حق أي إنسان أن ينظر، وما ينظر له اليوم ربما لا يتحقق إلا بعد سنين طويلة. وإلى متى نتحرك في زاوية إلغاء الفكر عند الطرف الآخر، كما أنك ترغب أن تتحرك في حدود مدرستك الفكرية، عليك أن تترك مساحة للآخرين كي يتحركوا في مساحتهم الفكرية. متى يحجر على الفكر؟ ربما يأتينا يوم أيضا يحجر حتى على أحلامنا وآمالنا. وعندما انتقلت المرجعية أخذت مسارها مرجعا بعد مرجع، حتى انتهت الأمور بعد السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إلى السيد القلبيقاني، فالسيد المرجع الأعلى للطائفة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. كان للشيخ رحمة الله تعالى عليه قرار، وفي مسألة السيد السيستاني خصوصا أنا جلست معه وتحدثت معه مباشرة وقلت له: ما هو الملاك الذي بنيت على أساس منه الأعلمية لهذا السيد؟ فأجابني وهو يأخذني بشيء من العطف علي بطبيعة الحال، كأنه قرأ ما في نفسي. قال لي: يا ابن الأخ، صدقني لم أتحرك في هذه المسألة بناء على تأثر من أي طرف كان. أنا أعرف السيد معرفة تامة، وأعرف السيد عندما كان يتردد في أول أيامه في بيت المرجع السيد الخوئي كان يأخذ طرفا من المجلس، وكنت أشغل صدر المجلس عند السيد الخوئي، ولكن شتان بين إنسان غمس في المجتمع وإنسان استمر في تحصيله العلمي. قلت له: ولكن لم تحضر بحثه ولم تسمع مناقشته ولم ترى له تقريرا. قال: ربما يكون الكلام إلى حد كبير في هذا الجانب صحيح، ولكن هنالك مسار لا يصل إليه إلا من أوتي حظا من العلم، وهو استكشاف مباني الفقهاء من خلال الفتوى التي ينتزعونها. وأرشدني إلى قضية يبني عليها الكثير من خبراء النجف. قال لي: هنالك مراجع في النجف لم تكن لهم تقريرات وتصدوا لمرجعيات عليا، وما ذلك إلا من خلال إما الدرس والتدريس، والسيد ليس بقاصر في هذا المقام، أو من خلال التعليق على العروة الوثقى للسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. كان بهذه المثابة يؤكد الفتوى تحتاج إلى مبنى. لذلك نحن علينا أن نتنبه ما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة. البعض من الناس يتصور أن واحد جهل قال المسألة فلانية إيش رأيك فيه، قال لا يجوز، والمسألة فلانية قال لا ما يجوز. حكي مو كذي، يجوز وما يجوز. بعض علمائنا يقضي الأشهر مو الأيام، الأشهر في سبيل تنقيح مبنى على أساس منه يستنبط فتوى، وإحنا باردة مبردة باردة مبردة. أبسط قواعد المعرفة الحوزوية ما موجودة عندي، وافترض في نفسي المفتي، لا مو بس المفتي، أحيانا أقول لا إيش مدري المرجع أصلا بعيد عنا، لتعنين أنا أقول لك كذي، آخر يقول للمرجع يقول لك كذي، قال بس أنا إحنا نشوف أن المسألة كذي. دخلت عليه ذات يوم وكان في حال غير مرضي، حالة من السكون المشوب بالخوف والحذر، كان مطأطئا برأسه. استسلمت بين يديه لعشرين دقيقة من الوقت، لم ينبس ببنت شفة. عندها وضعت يدي على كفه وقلت له: عم وين رايح؟ يعني بهالحالة من الصمت. تصوروا ما الذي قال. قال: إني أفكر في النار، رجل أتعب نفسه في العبادة، أفضل العبادة خدمة المؤمنين، وقد قام بها خير قيام، إخلاص، تقوى، ورع، إيمان، ثبات، تضحية، صبر. يقول: أفكر في النار. قلت له: هذه الكلمة يا عم، إذن أين تكون شفاعة الإمام علي عليه السلام؟ فوجدت على وجهه إشراقة عكس ما كان عليه تماما. قال: نعم، علي عليه السلام. ثم أخذ المجلس طولا وعرضا كعادته عندما يكون مبسوط المزاج ورائق الفكر. أيها المؤمنون، الحديث عنه حديث طويل عريض، ولم أقف إلا على شطر منه، وهذه ذكراه السنوية الثانية، مذ غاب عنا مر عامان. لا زالت آثار غيابه واضحة بينة، ولا يحتاج إلى مزيد بحث أو عناية في البحث لاستكشاف الخلل الذي خلفه وراءه. هنالك إشارة إلى مسائل سريعة فقط. المسألة الأولى: السعي بين الصفا والمروة. ما راح يسكرون الصفا والمروة يا مؤمنين، وإن شاء الله أمور رجب وما بعد رجب سوف تتقضى على ما هو الطيب. وقلنا على فرض أن تحقق هذا الأمر، الإشكالية فقط مع مرجعنا الأعلى حفظه الله تعالى، وهو يبني على الإشكال في السعي من الدور الثاني على نحو البدل، والإشكال هنا يعني الاحتياط الوجوبي في أحسن تقاديره. يمكن الرجوع إلى أحد الأعلام المطروحين في الساعة ممن لهم أهلية الفتية مع مراعاة الأعلم فالأعلم بطبيعة الحال. المسألة الثانية: مسألة المساهمة في الشركة القابضة. على آخر اتصال كان بيني وبينهم في الليلة الماضية، أي بيت المرجعية، أعطوا حكما عاما ولم يأتوا بحكم تفصيلي، وأرجعوا المسألة إلى نحو التعامل الذي تقوم به الشركة، وبنوا على هذه المسألة. إذا كانت الشركة هي التي تقوم بإدارة مثل تلك الأعمال المذكورة في محلها، حينئذ لا يجوز المساهمة فيها. وأما إذا كانت الشركة أو هذه ماذا يعبرون عنها، والله شركة هي، يعني هذه الشركة إذا كانت لا تقوم بعقود مع شركات أخرى تقوم بهذه الأعمال، وقتها يجوز المساهمة في هذه الشركة، وتبقى المسألة مسألة المكلف في البحث عن هذه القضية. هنالك أمر يرجع إلى موضوع صلاة النساء. طبعا فقط هذه الليلة تكون صلاة النساء، أو المسجد الجامع مخصص للنساء فقط وفقط، وبعدها تستمر الأمور على طبيعتها. كنا قلنا في الماضي أن الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة تستثنى عن النساء، ولكن تحت إصرار الكثير من المؤمنين تكون صلاة النساء في جميع ليالي الأسبوع، مع العلم أن صلاة الظهر لن يكون المسجد مهيئ لاستقبال النساء فيه. تكون كل الليالي الأسبوع بما فيها ليلة الجمعة يمكن للمرأة أن تأتي وتشارك في مسألة الصلاة. فيما يرجع إلى موضوع كثير تكلمنا عنه وكثير سألوا عنه، هو موضوع لماذا إذا كان المسجد من الجميع وإلى الجميع كما تقولون، لماذا لا تكون هنالك صناديق للصدقات وصناديق لأمور للمساهمة في أمور المسجد، المساهمة في المراسم التي يقوم بها المسجد؟ أولا، وضع الصناديق ممنوع رسميا من قبل الدولة، هذه جهة. الجهة الثانية، تسبب الكثير من الصناديق في بعض المساجد لكسر بعض الأبواب والنوافذ والدخول إلى المسجد من قبل بعض الأشخاص في سبيل الحصول على مبلغ ربما يكون زهيد، يعني تخسر لك باب ب20,000 ريال في سبيل 20 ريال يمكن ما موجودة في الصندوق أحيانا، هذا الشيء. أما بالنسبة لما يرجع إلى الجمعية، فالجمعية بحمد الله يأتون كجهة رسمية وتجمع الأموال وتأخذها إلى الجمعية وتتصرف فيها، وهذا يحصل على رأس كل شهر، وأيضا في الحالات الاستثنائية تم الجمع. وأما قضية لمن يرغب في المشاركة في الثواب في إدارة شؤون المسجد ماديا أو في المراسم التي تحيا بين الفترة والأخرى بحمد الله تعالى، المكتب موجود وبمقدوره أن يأتي ويخصص أن هذا نذر، أن هذا للمناسبة، أن هذا للمسجد خصوصا، وأبواب المكتب مفتوحة وفي خدمة الجميع. ونبقى نؤكد على أن الجامعة من الجميع وإلى الجميع، وسيبقى كذلك بعون الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا سعيدة بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إنه ولي ذلك. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا السعيد. طبعا أنا لم آتي على جميع جوانب شخصية الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وعمدت إلى كتابة كتاب أو القيام بكتابة كتاب حول شخصيته. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرى النور، ونكون ممن قدم شيئا ولو يسيرا من الحق المستوجب علينا من قبل هذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعرف بينه وبين محمد وآل محمد، وأن يجمعه وإياهم، وأن يبعده عن أعداء آل محمد، إنه ولي ذلك لروحه، لأرواح العلماء، لأرواح الشهداء، لأرواح المؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.